بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحة 210. وقد أطال الشيخ بن عثيمين رحمه الله كتب فيه حوالي 20 صفحة كتب في شرح هذا الحديث، وكلها الحقيقة فوائد واستنباطات ومسائل في مسائل، فرحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، سبق أن ذكرت أن سبب إيراده أن نفرا من اليهود، وقيل نفرا من المشركين، والراجح أنهم نفر من اليهود، لقوا سلمان رضي الله عنه فقالوا مستهزئين ساخرين، قالوا: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. فقال رضي الله عنه: نعم. ثم ذكر هذا الحديث يعني معتزا ومفتخرا، ونعم، وهذا من خصائص ديننا، هذا الدين المبارك دين الإسلام، دين الشمول، أنه ما ترك شيئا في حياة المسلم إلا وأرشده وعلمه وأدبه. ثم أيضا هذه خصيصة ثانية، أن دين الإسلام دين الآداب، دين الكمال، دين النظافة، دين النقاء. الإسلام لا يرضى بالقدر ولا يرضى بالنجس، الإسلام دين النقاء، دين الطهارة في كل شيء، في نومك، في ذهابك لقضاء الحاجة، في خروجك، ماذا تصنع، ماذا تقول. ثم أيضا أنت تصان بحفظ الله تعالى بما علمت من الأذكار، وأنت تدخل الخلاء وأنت تخرج من الخلاء، ذكرنا جملة منها وسنعيدها إن شاء الله في بقية الأحاديث. هنا في حديث سلمان رضي الله عنه اشتمل على 4 مسائل. المسألة الأولى مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط والبول. هنا قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري عند السبعة قال: لا تستقبل عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن هم في جهتهم. وفي هذه المسألة ذكرت بالأمس أقوال كثيرة لأهل العلم، أشهرها 3 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال الغائط والبول، سواء في البنيان أو خارج البنيان، مثلا في الصحراء أو في مكان فضاء أو داخل البنيان، هذا لا يجوز. يعني هذا القول الأول يرى العموم أنه لا يجوز لا داخل ولا خارج. القول الثاني أنه يجوز داخل البنيان استقبال القبلة أو استدبارها داخل البنيان يجوز، أما في الخارج في الصحراء أو في الفضاء فإنه لا يجوز. وهذا الرأي اختاره جماعة من أهل العلم، منهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه يرى العموم في البنيان، وإن كان يعني هو وغيره من أهل العلم ينصحون من يبني دارا ويجتهد فيها أنه يحاول في دورات المياه لا تكون مستقبلة القبلة، وأيضا هي بكل حال لا تكون مستدبرة، لا يجوز له، يعني يحرص غاية ما يستطيع. لكن لو أنه بلي بذلك أو زار أحد أو في مكان في فندق أو في سكن أو المهم يعني ابتلي بذلك، فإنه في البنيان لا حرج بذلك. وأما فعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض مستقبل القبلة، قال: فكنا نقضي فيها، إلى قوله: ونستغفر الله. قالوا: هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا فإن ابن عمر رضي الله عنهما صعد على سطح بيت حفصة أخته رضي الله عنهم أجمعين، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، يعني مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة. ولذلك قال سماحته: إنه في البنيان يرخص، مع أن كما قلت نوصي من يبني دارا أن يجتهد أنها لا تكون مستقبلة ولا مستدبرة، يجتهد في ذلك، لكن لو بلي بذلك فإنه لا حرج. أما في الفضاء في الصحراء في خارج البنية هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. القول الثالث يقول نعم خارج البنيان هذا لا يجوز، لكن داخل البنيان يفرق، إن كان في الاستقبال فهذا لا يجوز البتة، يعني كيف تستقبل هذه جهة القبلة، وأما في الاستدبار فلا حرج. وقالوا إن حديث ابن عمر جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر القبلة ولم يكن مستقبلها، وهذا الرأي انتصر له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، وفيها أقوال أكثر من ذلك. وعموما يعني يحرص الإنسان ألا يكون يعني ألا تكون دورات المياه في بيته مستقبلة القبلة ولا مستدبرتها، لكن إذا بلي بشيء من ذلك فإنه يعني يرخص فيه على القول الثاني، وهو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم المحققين في هذه المسألة. فنحن على كل حال نذكر الخلاف، وكل إنسان يأخذ ما ذهب إليه يعني أهل العلم في هذه الأقوال، لأننا لا نحجر واسعا، المسائل نذكرها والترجيح نذكر ما رجحه بعض أهل العلم ويراجع بقيته. قال هنا عليه الصلاة والسلام: أو أن نستنجي باليمين. نعم سبق هذا أنه لا يجوز استعمال اليمين في الأشياء الطيبة في الأشياء الحسنة، لأن اليمين للمصافحة للأشياء الطيبة، لكن الاستنجاء كل إنسان يغسل فرجيه أو أحدهما لا يستعمل، وإنما يستعمل اليمين يصب على اليسار، واليسار هي التي تنظف، أما اليمين فلا يجوز وقد سبق هذا. الثالثة قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. سبق أيها الإخوة احنا قلنا أن الاستنجاء يطلق على الاستجمار، فالاستنجاء أعم من الاستجمار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن معنى الاستنجاء هو معناه القطع، فما يقطع النجاسة إما ماء وإما غيره، فهو فالاستجمار داخل في مسمى الاستنجاء، الاستنجاء أعم من الاستجمار، حتى لا يقال كيف أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنجاء على الاستجمار. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم لا يجوز أن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، حتى ولو أنقيت، حتى ولو زال ما عندك سواء يعني بقايا أثر الغائط أو البول، لابد أن تكون ثلاثة أحجار. قال أهل العلم: ويجوز أن يكون حجرا واحدا له ثلاث شعب، يعني حجر كبير مثلا وله ثلاث اتجاهات، لو استعمله لكفى عن ثلاثة أحجار، أو استعمل حجرين، حجر صغير والحجر الثاني كبير وله شعبتان، استعملهما فالحمد لله. المهم أنه إذا أنقى فيكفي حتى عن الماء، وإلا ما الفائدة؟ لأن بعض العلماء يقول لا الاستجمار ما يكفي، لابد أن تضع معه الماء، لا هذا غير صحيح، بل إذا أنقى وطهر فالحمد لله هو كاف، بس المهم لابد أن يكون ثلاثة، لو أنقى باثنين أو بواحد فإنه لا يكفي حتى يتم الثلاثة. قال أهل العلم: ولو صلى بطلت صلاته ولم تصح، كما سنقرأه أيضا في كلام الشيخ رحمه الله. قال: أو أن نستنجي برجيع. الرجيع هو يعني طعام يعني ما يعني يعني الرجيع هو ما يكون من أثر الدواب، ما يكون من أثر الدواب يعني غائطها ما يكون منها، هذا لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به سواء من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. فإن كان من غير مأكول اللحم فهذا نجس ولا يجوز أن تستعمل نجاسة في نجاسة، وإن كان من مأكول اللحم فإنه سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي الجن كان بينهم أمور وكلام، ومنها أن هذا الرجيع يعود طعاما أوفر ما يكون لدوابهم، أنه يرجع، كيف يرجع هذا عاد في علم الله سبحانه وتعالى. وأما العظم أيضا كذلك لا يجوز الاستجمار به، لأنه يرجع لحما أوفر ما كان لإخواننا من الجن، ولذلك لا يجوز. لو استجمر برجيع دابة أو عظم فإنه لا يصح استجماره. والنبي صلى الله عليه وسلم علل بأنهما طعام إخواننا من أهل الجن، وجاء في الحديث إنهما ركس يعني نجس، وقال بعض العلم بمعنى حرام، يعني يقال نجس ويقال حرام. وعللها تعليلا ثالثا قال إنهما لا يطهران. فهذه ثلاثة علل صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يجوز استعمال يعني الروث أو الغائط الذي يكون من الدواب ولا العظم برجيع دابة عظم. أولا لأنها طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم. الأمر الثاني أنهما ركس يعني نجس. الأمر الثالث أنهما لا يطهران. كل هذا سيأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله يعني ذكر الحقيقة مسائل يعني كثيرة جدا، و يعني لو نأخذ يعني شيئا منها في صفحة 212 يعني في مسألة عموم هذا الدين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي، نعم اقرأ في منتصف الصفحة. الله أنا أرجو من الإخوة مراجعة الكلام، يعني حوالي 20 صفحة لا يمكن نقرأها كلها، لكن نحن نذكر بعض المسائل المرتبطة بالحديث. نعم. وإلا الشيخ له استطرادات الحقيقة وله فوائد بعد فوائد أيضا رحمه الله تعالى. فأنا أنصح الإخوة، وأنا الحمد لله اليوم كنت في استمتاع من ذاك الأسبوع وهذا الأسبوع، وأنا أعدت القراءة مرة أخرى، 20 صفحة كلها مليئة بالعلم وبالفوائد، فأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءتها. نعم. قال لكن الشيخ نحن نأخذ ما يرتبط بهذا الدرس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، حتى الطيور في السماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منها علما، فما من شيء يحتاجه الناس إلا بينه لهم حتى الخراءة.
الخراءة يعني آداب قضاء الحاجة. نعم.
وقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا من آداب قضاء الحاجة، فلا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا في الفضاء يعني في البر، ولا في البنيان يعني في المراحيض المعروفة في البلد. ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه وهو الذي روى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، وذلك لأن القبلة تجاه بيت الله. وإذا كان الله قد أوجب على كل مصل أن يصلي للقبلة فهذا يدل على تعظيم هذه القبلة.
صحيح. نعم. هذا شرط من شروط الصلاة أن تستقبل القبلة. أيضا في قراءتك القرآن باب الأدب، الدعاء أيضا من آداب الدعاء، هذه قبلة شريفة، كونك تخلع ملابسك وتبدي عورتك وتقضي حاجتك هذا لا يناسب ولا وليس من الأدب في استقبال القبلة، ولذلك نهينا عنه. نعم.
واستقبالها بالبول أو الغائط ينافي التعظيم، ولهذا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة بغائط أو بول.
نعم. طيب ننتقل الحقيقة، وأنا ذكرت كلام الشيخ رحمه الله حتى لا يعني نعيد وحتى لا نعيد. هو الشيخ رحمه الله يفرق بين الاستدبار وبين الاستقبال. فالاستقبال يقول الشيخ حتى ولو كان داخل البنيان لا يجوز أبدا، أما الاستدبار فهو أهون. استدل بحديث ابن عمر، سماحة شيخ ابن باز رحمه الله جماعة من العلم قالوا لا، ما دام أنه استدبر القبلة فيعني يجوز الاستقبال، ومع ذلك العلماء يؤكدون على أن من يبني دارا أن يتقي الله عز وجل، لا يوقع نفسه في حرج وأهله والناس الذين يزورونه في قضاء حوائجهم. طيب والشيخ يعني الشيخ يرى أنه يجب تنقض، يقول لو جيت مثلا أخذت لك بيت أو شيء وجدت المراحيض لأن قد وهي مستقبلة، والشيخ يؤكد على مسألة الاستقبال، يقول يجب أن تنقض تهدمها وتكسر الكرسي وتتجه به. فيعني على كل حال مسألة خلافية كما قلت، وأنا بسطت ما استطعت من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وهي يدلك على وجوب احترام القبلة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن عاد العلماء استثنوا من هذا والله أعلم. طيب صفحة 215 قوله أو أن نستنجي باليمين، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله أو أن نستنجي باليمين يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان باليمين، سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالتراب أو بالماء، المهم أن لا تجعل اليد اليمنى تباشر تنقية القبل أو الدبر، وإنما يكون ذلك باليد اليسرى.
كلام جميل. نعم. قال في الصفحة اللي بعدها وقوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.
وقوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهنا أطلق الاستنجاء وأراد به الاستجمار.
ممتاز. نعم. يعني كما ذكرت أن الاستجمار يدخل في معنى الاستنجاء. نعم.
يعني أيضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو أنقى.
حتى ولو أنقى لابد تأتي بثلاثة أحجار. نعم.
يعني لو أن إنسانا مسح ذكره بعد انتهاء البول المرة الأولى ثم الثانية وأنقى ولم يبق هناك رطوبة إطلاقا، قلنا لابد أن تمسح الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فإن مسح الثالثة ولم ينق زاد الرابعة، وإذا أنقى في الرابعة زاد خامسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار أن يكون على وتر، فقال وإذا استجمر أحدكم فليوتر.
نعم. والحديث رواه مسلم، يعني ينبغي أن يقطعه على وتر. طيب قوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار،
المراد بهذا الاستنجاء الاستجمار الكافي الذي يغني عن الماء.
نعم، الاستجمار الكافي، وإذا كفى فهو الحمد لله يغني عن الماء. طيب قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم،
يعني أيضا نهى أن يستنجى بالرجيع أو العظم، والرجيع هو أرواث البهائم، ووجه ذلك أن أرواث البهائم إن كانت نجسة كأرواث الحمير والبغال فإنه لا يجوز الاستجمار بها، لأنها لا تزيد الإنسان إلا نجاسة.
نعم، هي نجسة وتزيدك نجاسة. طيب وإن كانت طاهرة
كبعر الإبل وثلط البقر وما أشبه ذلك فإنه لا
يجوز. شيخ يعني فصيح وبليغ، قال هذا بعر الإبل، أما البقر فيقال ثلط، وهذا يعني من العبارات، يعني الشيخ رحمه الله تعالى إمام يعني في اللغة، ويعني والثروة اللغوية عند الشيخ بن عثيمين عظيمة جدا، ولذلك أنا يعني أوصيت كثيرا من الطلاب يعني عندنا في الجامعة يسألون يقولون يعني نحن نريد، لا أقول من الإخوة الذين لا يعرفون العربية بل الذين من أهل العربية، بعض الناس مسكين ما عنده إلا كلمتين يرددها، فأنا نصحته بأمور، ومنها أن تقرأ في كتب أهل العلم أو تسمع من كلام أهل العلم الذين عندهم ثروة لغوية. الثروة اللغوية يا أخي ليست هي النحو والصرف، لا، الثروة اللغوية أن يكون عندك مفردات كثيرة تستعملها. وذكرت أن ممن وهبهم الله هذه الثروة اللغوية المتعددة في المفردات والألفاظ الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، مع أن ما أنعم الله به عليه من عدم اللحن، إمام في اللغة في النحو في الصرف، إمام دقيق، فالله جمع له بين عدم اللحن نحوا وصرفا، ومن جهة ثانية أيضا الثروة اللغوية، مفردات كلمات تجد عنده عبارات سبحان الله، تقول يعني كأنه يعني يحفظ معاجم ويحفظ قواميس، ومن ذلك شوف عندك يعني من هذا التعبيرات بعر الإبل وثلط البقر، وتجد كلاما كثيرا في هذا. نعم.
وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز الاستجمار بها لأنها علف بهائم الجن.
نعم.
أو عظم كذلك أيضا لا يجوز الإنسان أن يستجمر بالعظم، لأنه إن كان من مذكات كعظم شاة مذبوحة أو بعير أو بقرة أو غيرها مما ذكي فهو طاهر لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام الجن، فهذه العظام.
نعم. على كل حال شوف في آخر الصفحة نأخذ الدليل، قال وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين أتوه.
وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين أتوه، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، عظم نرمي به يكون لحما؟ نقول نعم يكون لحما، ونؤمن بذلك لأن الذي أخبرنا بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم. بعض الناس يقول كيف يعني عظم ويرجع أوفر ما يكون لحما، يعني يطلع اللحم اللي كان فيه أوفر منه، كيف يرجع؟ أقول هذا علم، يعني عالم الجن عالم غيبي، ما في أحد يعرف ماذا يأكلون، ودوابهم الرجع هذا يرجع علفا لدوابهم، كيف تأكل كيف؟ هذا علم الله، هذا علم غيبي، نحن نؤمن ونصدق. أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوم التقى بهم، والله لا نتردد ولا يقع في أنفسنا حرج ولا شك، بل والله لا نقول إلا آمنا وصدقنا. أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن ونصدق به. اللهم استعان.
لأن الذي أخبرنا بذلك
طيب
هو
على كل حال، يعني الكلام بهذا الطول. نعم، ننتقل لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم،
قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في باب آداب قضاء الحاجة. أما الحديث الأول حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. يعني الغائط يعني المكان الذي يتغوط فيه الذي يقصده فليستتر. وقد قرأنا فيما مضى أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوارى عن الناس حتى لا يرى سواده، لا يرى شخصه صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: إن الاستتار على قسمين، هناك استتار واجب وهو ستر العورة، وهناك استتار مستحب وهو أيضا مؤكد عليه، وهو أن يغيب الإنسان عن الناس. أما إذا كان الإنسان في دورات المياه في المراحيض فالحمد لله يغلق الباب عليه ويعد ولله الحمد قد استتر عن الناس، ولا ترى عورته ولا يسمع له ولا إلى آخره. فعلى كل حال هذا الحديث كما قلت قد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، فكان يذهب ويتوارى كما في حديث المغيرة رضي الله عنه حتى لا يرى عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الثاني قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط، يعني من مكان قضاء الحاجة، دلت السنة على أنه يقدم رجله اليمنى فيقول إذا خرج قال: غفرانك. أما حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث ضعيف، وقد نبه عليه سماحة الوالد الشيخ ابن باز رحمه الله وهو من المحققين في الحديث وفي غيره من العلوم، قال: إن الحديث ضعيف، وقد ذكره غيره أيضا. لكن الإنسان إذا خرج يقول غفرانك. لما تقول غفرانك؟ أهل العلم والشراح ذكروا لهذا عللا. العلة الأولى قالوا: إن الإنسان لما رأى تخلي جسده من الفضلات ومن كذا حتى ارتاح ونقي، تذكر ما هو مثقل به من الذنوب والمعاصي فاستغفر الله عز وجل. هذا قول. القول الثاني قيل: لأنه عليه الصلاة والسلام وغيره أيضا ترك الذكرى في ذلك المكان زمنا، فهو يستغفر الله أنه جلس زمنا لم يذكر الله. وهذا التوجيه فيه ضعف، وممن ضعفه الشيخ بن عثيمين رحمه الله. التوجيه الثالث وهو أقوى هذه التوجيهات أن العبد بعد أن نعم بنعمة الله عليه أكلا وشربا، أنعم الله عليه بخروج هذه الفضلات ووجد فيها من اللذة والنعيم أيضا شيء كبير، وهو لا شك عاجز عن شكر الله عز وجل. هذه نعمة كبيرة. في ناس الآن لا يستطيعون إخراج هذه الفضلات فضلا أنه يتنعم بخروجها، وأنت ولله الحمد أكلت بنعمة وخرجت وأخرجت الفضلات بيسر وسهولة. هذه نعم، أنت عاجز عن شكرها، ولذلك أنت تستغفر الله لأنك عاجز عن شكر هذه النعم فتقول غفرانك. إذن هذه ثلاثة توجيهات، والله أعلم. نعم، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، له كلام جميل في الاستتار. قال: والاستتار نوعان.
نعم، قال رحمه الله: والاستتار نوعان. الاستتار واجب وهو الذي يكون به ستر العورة، واستتار سنة مستحب وهو الذي يستر به الإنسان جميع بدنه عن الناس.
نعم،
كما سبق في حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه فقضى حاجته.
اللهم استعان.
وهذا من الآداب.
لكن على كل حال هو الشيخ ذكر يعني ما ذكرته يعني آنفا، والحديث هذا كما قلنا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث ضعيف. نعم فيها كلمات جميلة للشيخ. نعم كان بعض العلماء يقول قبل بس ما نصل الحديث الحمد لله،
نعم وكان بعض العلماء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته يعني الطعام وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه، ولكن ما جاءت به في السنة.
نعم السنة أولى. نعم كون الإنسان عادي يعني يحمد الله ويقول يا رب لك الحمد ولك الشكر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى الحمد لله، يعني يأتي بهذه الأذكار لا ألا على أنها سنة ويلتزمها ويحرص عليها، لا، ولكن جاءت أحس الله الحمد بنعمة، كان متضايق وربنا يسر له في قضاء الحاجة فهو خرج الله الحمد مستبشر غفرانك يا ربي لك الحمد لك الشكر الحمد لله الذي كما هنا يقول أذاقني لذته اللي هو في الأكل الطعام وأبقى في منفعته يعني جسمي استفاد ولله الحمد وأذهب عني أذاه اللي هي الفضلات. أقول لو قالها إنسان يعني لا أنها على سنة ولا أنه يستديمها، ننتبه يا إخوان ترى كلامي دقيق، أقول لا أنا لا على أنها سنة ولا على أنه يستديم، ولكن إنسان يعني يحمد الله ويشكر الله على هذا التيسير وعلى ما أنعم به عليه، وأن الله أنعم عليه أيضا ببيت وفيه دورات مياه، أو أن الله يسر له دخل دورة مياه وكان متضايق وواحد أدخله في بيته أو في فندق أو كذا وتيسر له الأمر، يحمد الله عز وجل. هذا على وجه العموم لا حرج، لكن نحن نقول السنة غفرانك، غير ذلك من باب الثناء على الله والدعاء هذا لا حرج فيه ولا يستديمه ولا يعتقد أنه سنة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحب أن ننبه غدا إن شاء الله درسنا بعد المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المكان إن شاء الله. نعم.
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني إيتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان نضمهما مع الأحاديث السابقة وفيهما بيان العلة، وما في الأول قال إنهما طعام إخوانكم من الجن وطعام دوابهم، الآن هنا في هذا الحديث قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني مكان قضاء الحاجة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والصحابة كانوا يشرفون شرفا وفرحا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن مسعود. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمت مع إخواني من اليمن فمكثنا زمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظن أن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الخدمة والدخول عليه، فهذا ولا شك شرف وحظوة قريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له فائدة وقد ذكرها فيما مضى ويؤكدها الآن، أنه لا مانع أن يتيح العالم والشيخ والكبير يتيح مجالا لمن يخدمه بشرط ألا يكون في قلبه عجب ولا كبر ولا تيه. أما إذا كان ابنك هذا ما في شك، هذا تأمره يلحقك بما تريد، لكن من الناس عموما طالب عندك أو إنسان يحبك فما في مانع تقول فلان هات معك كذا احمل معك كذا، لكن شريطتها أن لا يكون في قلبك كبر وعجب وتستخدم الناس في خدمتك، فلان تعال فلان ارجع، لا هذا لا يجوز، لكن أتح فرصة لمن يحبك لمن يحب خدمتك لا مانع أن تصنع ذلك كما ذكر الشيخ شريطة أن لا يرث ذلك فيك عجبا ولا كبرا. هنا قال أتيت بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، الروث وما يخرج من الدواب. قال فأخذهما صلى الله عليه وسلم اللي هو الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، ركس يعني نجس، وقال بعض الشراح يعني حرام، ما يعني ما يستجمر به، لا يستجمر به. وفي رواية الإمام أحمد والدارقطني قال ائتني بغيرها. لا شك أن ابن مسعود ذهب وبحث عن حجر ثالث وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح واحتمال أن أحد الحجرين كان كبيرا وله شعبتان، فذاك واحد وهنا شعبتين، واحدة اثنين والشعبة الثانية تطلع ثلاثة، استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كون قال ائتني بغيرها معناه أنه أتاه بحجر ثالث. حديث أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى. الاستنجاء كما قلنا يطلق على الاستجمار، لأن الاستنجاء بمعنى القطع. قال هنا بعظم أو روث وقال، شوف التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنهما لا يطهران. هذه العلة الثالثة، لا يطهران، فمعناه لو استعملهما ولو أنهما أنقيا فإنهما لا يطهر، لا يطهران، ولو صلى فإن صلاته غير صحيحة، فإن صلاته غير صحيحة. هذا ما دل عليه هذا الحديث والله أعلم. هنا قال العلماء، شوف يعني اللي هو مسألة الشعب، لا يشترط ثلاثة أحجار. نعم،
بل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال العلماء ولا يشترط.
طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان بعض المسائل المتبقية. الحمد لله. نعم، أقول نأخذ بعض المسائل التي ذكرها الشيخ في الشرح. نعم،
قال العلماء ولا يشترط ثلاثة أحجار، بل إذا كان هناك حجر له ثلاث شعب يعني له ثلاثة أوجه،
يعني ثلاث شعب يعني ثلاثة أطراف، ثلاثة أوجه يعني حجر كبير، يعني مثلا هذا حجر فيه طرف منه وطرف من هنا طرف من هنا، تستخدم هذا يعد مرة واحدة، هذا مرة ثانية مرة ثالثة، خلاص يكفي عن ثلاثة أحجار صغيرة أو عن ثلاثة أحجار يعني على وجه العموم، إذا كان كبيرا وله ثلاثة أوجه. نعم، لا حرج فيه.
أجزأ أن تمسح بوجه وبالثاني وبالثالث.
ممتاز.
فعدد الأحجار ليس معتبرا، بل المعتبر عدد المسحات بأن يكون ثلاثة مسحات فأكثر.
الحمد لله، ممتاز. نعم، وفي هذا أيضا دليل،
وفي هذا أيضا دليل على أنه لا يجوز الاستجمار بالروث، لأنه إن كان نجسا لم يزدك إلا نجاسة كروث الحمير مثلا.
وإن أجمل كان هذا الكلام، إن كان نجس مثلا روث حمير أكرمكم الله وأكرم الملائكة فما يزدك إلا نجاسة. طيب وإن كان طاهرا،
وإن كان طاهرا فإنه علف بهائم الجن، وإذا استجمرت به أفسدته عليها.
لا إله إلا الله. نعم صحيح، عندما تروح تستجمر بمثلا بعر إبل أو ثلط البقر أو كذا روثها، أنت الآن تفسد على إخوانك من الجن، إخوانك من الجن لهم دواب وهذه الدواب تأكل، فأنت عندما تستخدمها في قضاء الحاجة أولا هو لن يعني يجزئك ولن ينقيك ولا يصح لك، لكن لنفترض أنك استعملتها أنت الآن ستفسده، الجن لهم دواب ودوابهم تأكل، ومما تأكله هذا الروث يعود طعاما لدواب إخواننا من الجن. هذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما قالوه فيما بينهم عليه الصلاة والسلام مع إخواننا من الجن. نعم.
وفي الحديث علل النبي صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها ركس أي نجس، لأنها روثة حمار وروث الحمار نجس.
نعم، هو كانت الروثة هذه روثة حمار. نعم. قال وأما حديث أبي هريرة،
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه دليل على أن الاستجمار يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بعض الناس يقول لا الاستجمار ما يكفي، أجل وش استفاده؟ لا، الاستجمار يطهر وتكتفي به عن الماء أيضا، لكن لو تيسر هذا مع هذا، سبق الكلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما، وإن كان ذهب بعض أهل العلم ليس من السنة أن تجمع بينهما، لكن أقول لو جمع الإنسان بينهما وهذا طيب، كما قرأنا في كلام سماحة الشيخ مباز وكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجى بعظم أو روث أي رجيع، وقال إنهما لا يطهران، ففي قوله إنهما لا يطهران دليل على أن ما عداهما مما يحل الاستجمار به يطهر.
والحمد لله، نلتقي على خير غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.